بصفة الصلاة، وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر كبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويجعلهما تحت سرته ويجعل بصره إلى موضع سجوده، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
هذه النقاط التي تحدث عنها الماتب رحمه الله تعالى هي ما يقرب من 11 نقطة، وهذه من الأمور المهمة لأنها تتعلق بأعظم ركن بعد الشهادتين وهي صفة الصلاة، فلهذا لا بد من الوقوف عندها نقطة نقطة. فأولا المسألة الأولى في قوله صفة الصلاة، بعض أهل العلم يذكر في صفة الصلاة كل شيء مما يتعلق بالأركان ومما يتعلق بالواجبات وما يتعلق بالمستحبات ومن السنن القولية والفعلية، والبعض الآخر يجمل صفة الصلاة ثم يتحدث عن الأركان والواجبات والسنن منفردة ويخصها بباب، وهذا ما صنعه المصنف رحمه الله تعالى. أما فيما ذكر هنا من هذه الأحكام التي تتعلق بصفة الصلاة، وهو يتحدث هنا عن الصلاة أو عن الصفة الكاملة، الصفة الكاملة يعني كأنه يريد أن يتتبع ما ثبت عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في صفة الصلاة حتى ينقلها إليك كأنك ترى صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا كان السلف يحرصون على أن يعلموا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فيقول أنا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعض الصحابة أفلا أصلي لكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. هذه المسألة من المسائل المهمة، وهي التربية، التربي على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة السلف الصالح، فإن طريقة السلف الصالح هو التربي على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولا أو النقطة الأولى بيان متى يقوم للصلاة وبيان هل في ذلك سنة أم أن الأمر واسع، والحكم إذا دخل الإنسان والمؤذن يقيم للصلاة هل يجلس، مع النهي عن الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ليتأسى بالقعود ثم القيام. هذا ما سنذكره جاء عن السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يقومون حتى يسمعوا قد قامت الصلاة، بل ينص الفقهاء على أنه إذا سمع المؤذن يقول قد، يعني من قد قامت الصلاة، فإنه يبدأ في القيام. وربما قام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقام المؤذن واصطفوا صفوفا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وربما جلسوا لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام حتى يدخل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وربما يقومون يعني كانوا يقومون يعني بعد ذلك، بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. وهذا حديث متفق على صحته، وفي البخاري ومسلم، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتأخر شيئا، وفي غالب الأحيان أن بلالا كان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ثم يرجع، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أي قادم أقام الصلاة. وهذا هو الغالب من حاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وثبت أيضا أنه كان جالسا، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ثم يعني جلس حتى انتهى وفرغ المؤذن من الإقامة ثم قام إلى الصلاة. فإذا الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، إلا أن فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يدل على أن الإمام لا يقدم حتى يقيم المؤذن. هذا الذي كان عليه أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤتم يقوم متى شاء، يقوم متى شاء، وذلك كما يقول أهل العلم بحسب حال الشخص، فقد يكون ثقيلا، قد يكون ثقيلا ويريد أيضا أن تسد الصفوف الأول مثلا، وكذلك تسد الفرج فهو يقوم. وبعضهم خفيف الحركة يستطيع أن يتحرك ويتقدم في هذه الصفوف. فإذا لكن المعهود عن السلف أنهم عندما يسمعون قد قامت الصلاة يقومون دليل على سرعة الاستجابة، على سرعة الاستجابة، أي أنهم عندما يسمعون هذه اللفظة يقومون سرعة للاستجابة. ولكن لا يمنع ذلك أن يجلس الإنسان حتى تقوم الصلاة بالكلية، أو أن يقوم قبل ذلك. ولهذا فالصحيح أن من دخل والمؤذن يقيم، أو شرع في الصلاة وأقام المؤذن، لأنه في هذه الحالة لا يكمل الصلاة على الصحيح كما مر معنا، فعندئذ يقف ولا يلزمه أن يجلس حتى يقول قد قامت الصلاة ثم يقوم، لأن نص بعض أهل العلم أنه ما دامت السنة أن يقوم عند قوله قد قامت الصلاة، فإذا دخل إذن ولو أن يعني ما صلى ركعتين يجلس ثم يقوم. وعلى كل حال هذا ليس، هذا مخالف، هذا مخالف للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالسنة الثابتة أنه إذا دخل لا يجلس حتى يصلي، فإذا تعارض في هذه الحالة سنة مع سنة أوكد منها تقدم الأوكد، وهي أنه لا يجلس، ثم بعد ذلك ينضم إذا انضم إلى الصف. ولو انضم إلى الصف قبل أن يقول قد قامت الصلاة ووقف فيه، فإنه في هذه الحالة لا يكون مخالفا للسنة، لأنه أتى بما هو أوكد. يقول أهل العلم إذا تعارض أمران أخذ أوكدهما، فإذا اشتغل الإنسان بهذا الأوكد لم يكن تاركا لغيره، لا يعتبر تاركا لغيره، ولو كان هذا في الفروض، في فروض الكفاية مثلا، فإنه إذا بدأ إذا تعارض فرضان لا يمكن إلا عمل أحدهما، فإذا اشتغل بالأوكد منهما فإن تركه للآخر لا يعتبر، ليس فيه إثم عليه. فكيف في ما هو مسنون؟ بعض أهل العلم يقول بل القيام يكون عند قول الله أكبر، أي بداية الإقامة، عند بداية الإقامة. وهذا وقد أوجبه سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى، قال هذا أخذا من فعل السلف. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال لم أسمع، وهو كما تعلمون من علماء الحديث، لم أسمع في قيام الناس إلى الصلاة بحد محدود. ليش؟ لأنه ورد فيه أنهم يفعلون عند قد قامت، ومنهم من يقوم قبل، ومنهم من يقوم بعد حسب يعني ثقله وحسب استطاعته، إلا أني أرى ذلك على حسب طاقة الناس. هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولعله وجيه. لكن فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليه في القيام عند سماع الإقامة وبخاصة عند قوله قد قامت الصلاة، دليل على المسارعة إلى أداء الواجب. مشروعية تسوية الصفوف، وهو لم يذكر هذا، لأن هذه المسألة من المسائل المهمة، وهذه المسألة تتعلق خاصة بالمساجد الكبيرة، هذه المساجد التي أصبح الناس فيها يصلي كل منهم على يعني ما يرى وعلى حسب ما يتيسر له ويقرب. والحقيقة أن هذا من الأخطاء الشائعة الموجودة في الوقت الحاضر، وهو أنه لا يتكامل الناس. أولا، الواجب على الإمام ألا يستعجل في الدخول بالصلاة حتى يتكامل الناس في الصفوف، وحتى يستوي الناس في هذه الصفوف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى الصلاة يلتفت يمينا ويلتفت شمالا ويقول ما كان ما ورد استووا، وقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وكان يقول سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وكذلك كان يفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علي وعثمان يسوون الصفوف، يسوون الصفوف، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصفوف ويمسح الصدور والمناكب ويقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فإذا لا يستعجل الإمام، لا يستعجل الإمام في الدخول في الصلاة حتى يستوي الناس في صفوفهم. والصفوف الأولى فيها أن يعني يبدأ بالأول فالأول، والمقدم فالمقدم، والبدء من خلف الإمام، لأن أفضل ما كان خلف الإمام، ثم الذي يليه عن يمين الصف وهو يمين الإمام إذا وقف، عن يمينه ثم عن يساره. وقد ورد أيضا في يعني فضيلة الميامن أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعها لا ينقص عن درجة الصحيح أو الحسن. فتسوية الصفوف أمر مهم ينبغي للأئمة أن يعنوا به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى به، وكذلك أصحابه من بعده، وربما كان عمر رضي الله تعالى عنه يتشدد فيه، فإذا رأى شخصا ناتي الصدر ربما يعني أقامه بدرته، فهذا فيه دلالة على أنه لا بد من تسوية الصفوف وإتمامها، وأن الأفضل ما كان خلف الإمام ثم ما كان عن اليمين ثم ما كان عن الشمال. لكن من كان عن الشمال أقرب إلى الإمام أفضل ممن كان عن اليمين وهو أبعد، لأن المقصود في هذا عندنا تفضيل مكاني وتفضيل للعبادة نفسها. تفضيل المكان هو بالقرب من الإمام، تفضيل القرب، وتفضيل العبادة يعني قد يكون قربه من الإمام ليسمع قراءة القرآن، ولكن كلما ابتعد الصف عن يمين الصف فقد لا يسمع الإمام، لأن القراءة أحيانا قد لا تكون كما تعلمون في أمور محدثة مثل هذه المحدثات، والفقهاء يتحدثون بناء على هذه الأمور، أنه إذا كان يسمع قراءة القرآن ويرى ويقتدي هذا أفضل ممن يكون بعيدا ويتأخر في الاقتداء. فهمتم هذا؟ إذن التفضيل تفضيل نسبي، التفضيل تفضيل نسبي، يعني كأنهم يقولون لو كان الإنسان خلف الإمام وفي الصف الثاني عند بعضهم، ولو كان في الصف الثاني يكون أفضل منه إذا كان في طرف الصف الأول إذا كان لا يسمع الإمام. فإذا مع أن له أجر، هذا له أجر باعتبار، وهذا له أجر باعتبار آخر، فأفهم هذا، يعني كل له أجره لكن باعتبار. فقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الأول حتى لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا أو لاستهموا، هذا فيه دلالة على أولا الحرص على الصف الأول، ثم ما كان منه أقرب إلى الإمام، ما كان منه أقرب إلى الإمام. لكن في التفضيل فضل بعض أهل العلم أنه إذا كان في طرف الصف الأول لا يرى ولا يسمع، وفي الصف الثاني خلف الإمام يرى ويسمع، يرون أن هذا ذاك له فضل باعتبار وهذا له فضل باعتبار آخر. أما طريقة تسوية الصفوف يعني في قول الإمام فالصحيح وردت فيه نصوص، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هكذا وهكذا، استووا أو استووا وتعادلوا، استووا وتعادلوا أو اعتدلوا، ورد بهذا اللفظ وبهذا، وكان يلتفت هكذا وهكذا، كما كان بلال يلتفت في أذانه حي على الصلاة حي على الفلاح يقول بفاه هكذا وهكذا، ها هنا وها هنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا ويلتفت شمالا، ولكنه على الصحيح كان إذا على اليمين يقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، كما رواه الإمام مسلم. وحديث استووا وتعادلوا هذا عام، يقول لعله يقول استووا وتعادلوا، استووا وتعادلوا، أو يقول هنا استووا ويقول هنا تعادلوا، فالمهم قول هذه اللفظة، قول هذه اللفظة، لأنه جاء مجمل يقول هكذا وهكذا، استووا وتعادلوا. وإذا نزلنا النص على الصفة فإن يحتمل أن يقول استووا وتعادلوا، استووا وتعادلوا، أو يقول استووا تعادلوا، يحتمل هذا ويحتمل هذا، مع أنه صلى الله عليه وسلم ربما كان يمسح على كما ذكرنا صدورهم ومناكبهم ويقول يعني تسوون صفوفكم إلى آخر الحديث، فهذا فيه دلالة على أنه لو رآهم لا يستوون حاول أن يسويهم بنفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو استعان بغيره ممن يسوي الصفوف، بل وينتظر من يسوي الصفوف حتى يعودوا إلى أماكنهم ثم يكبر حتى لا تفوتهم تكبيرة الإحرام. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالنسبة لطريقة المساواة والمحاذاة، جاء في الحديث والذي رواه أبو داود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول سووا صفوفكم وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله. هذا الحديث مع حديث في البخاري رواه أنس أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، انتهى الحديث. فيقول أنس، وهذا يعني له حكم الرفع، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وفي الحديث الآخر أنه يقول حديث آخر وهو حديث النعمان بن بشير رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، فيه يقول فلقد رأيت الرجل، يعني بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وقال سدوا الخلل وقال إن الشيطان يعني يتخلل الصف، قال النعمان فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. وهذا كالحديث الذي فيه إطلاق، وهو حديث الذي رواه أبو داود الذي ويلزق حديث أنس يلزق قدمه بقدمه، أي ليس العقب، لأن العقب قد يكون طويل وقد يكون قصير في بعض الناس، لكن المحاذاة بالمناكب وبالكعاب أو بالأكعب هذه هي المحاذاة الصحيحة. المحاذاة بالمناكب والأكعب هي المحاذاة الصحيحة، ولكن هنا يعني أمر ينبغي التنبيه عليه. أول شيء يعني طبعا مفهوم الحديث الآن في أنهم كانوا يعني أن من السنة التساوي في الصفوف، وعدم يعني أن تكون الصفوف مائلة، وكذلك أن يكون هناك أن التساوي يحصل بما ذكر السلف، ولزق المنكب بالمنكب لا يشترط أن يكون المنكب لازقا بالمنكب، لأن الناس ما هم مستوي، لكن أن يكون المنكب بحذاء المنكب، أو يكون المنكب بالمنكب إذا تساوي أو قرب من التساوي، إذا قرب من التساوي، وإذا كان بحذائه فالأمر وارد يعني ممكن. وكذلك الكعاب بالكعاب. هنا أمران، الأمر الأول هذه السنة يعني بين مفرط ومفرط، أما مفرط فلا يرغب في هذه السنة إطلاقا ويريد الوقوف كيفما اتفق ولو كان بينه وبين الشخص مسافة. وقد ورد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاذوا بين المناكب وسد الخلل أو الخلل، فهذا الخلل الذي يتخلل منه الشيطان، وقد ورد في الحديث يعني أنه يرى صغار الشياطين يتخللون كأنهم الخدف صغار الغنم تدخل من هذه الخلل، هذا دليل على التخلخل في هذه الصفوف. والصفوف كلما كانت مرتصة وكلما تقاربت كلما كان هناك في تطابق حتى في الباطن بين الناس وتآلف في القلوب، لأنه يعني ذكر مسألة اتفاق القلوب وتساويها بمسألة التساوي في الصفوف، ها؟ ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، هذه مسألة مهمة. فإذا بعض الناس لا يحب أن يقرب من الآخر وهذا خلاف السنة، وهذا مفرط، وفي آخر مطبق للسنة يريد إلزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، لكنه ما تصل إلى درجة الإلزاق، تصل إلى درجة يعني التلحيم مثلا أو إلى درجة الغفص. طبعا هذا الناس لا يعرفون هذه السنة كما تعرف كما تعرفون، ومثل هذا يعني الناس يعني يحتاجون إلى من يعلمهم السنة. وهنا الحديث قال يلزق، شوف قال يلزق، ومعنى الإلزاق يعني كأنها المماسة اليسيرة، ها المماسة اليسيرة. أما الغفص، وأما بعض الناس أحيانا قد يعني يجد في نفسه مثلا أنه يعني يخشع، يعني مثلا لا يعرف أصلا الوقوف بهذا الشكل في برجليه، يعرف الوقوف أحيانا بهذه الطريقة ويحاذي أحيانا بالأصبع، أصبع الرجل الصغرى هذه، وبعضهم مثل الأحناف يرون المحاذاة بالقدم يعني بالعقب الأخيرة مثلا، كما يسوى الآن خطوط فيجعلون الخط يعني هو النهاية الذي يكون عليه آخر الرجل، وهذه كلها لا يحصل بها المحاذاة الصحيحة. المحاذاة الصحيحة هي محاذاة المنكب والكعب، ولكن بالطريقة التي يكون فيها يسر ويكون فيها مساهلة. ممن يطبق هذه السنة وهي سنة الإلزاق، من لا يطبقها إلا في الركوع، فإذا كان الركوع ربما يكون بينه وبين الآخر فجوة، فإذا جاء الركوع ألزق كعبه بكعب صاحبه، ما هذا يعني تطبيق جزئي للسنة. أما التطبيق الكلي للسنة فهو في الصلاة أن يقف ورجله بهذا الشكل، بهذا الشكل على حسب الاستطاعة. طبعا الكبير السن الإنسان الذي لا يستطيع أن يقف بهذا الشكل يعني لمرض أو كبار سن هذا معذور، هذا معذور، لكن تقرب رجلك منه ويقرب رجله أيضا من الآخر بقدر الاستطاعة، يعني لا يترك خلة، هذا المقصود أنها لا تترك الخلة في هذا الحال، لكن يعني في الجملة أن يكون هناك تقارب، يكون هناك تقارب ويكون هناك إلزاق. والكعب عظم ناتي، الكعب عظم ناتي من هذه الجهة، وعظم ناتي من هذه الجهة وهو محل غسل الرجل الذي نص عليه القرآن الكريم إلى الكعبين، فهو العظم الناتي. وأما الكعب بمعنى مؤخرة القدم فهذا غير صحيح، هذا الفهم غير سليم. فقوله كان قال قدمه هذا نص عام، وهناك الآخر كعبه يلزق كعبه بكعب صاحبه، فتبين المغراد من قوله وقدمه بقدمه أن المقصود أن يلزق الكعب بالكعب وكذلك الكتف بالكتف، وعندئذ هو منتصف الإنسان. إذا نظرت إلى أن الكتف والكعب تساوت أصبح هناك تساوي في الصف، يصبح فيه تساوي. فينبغي يعني على طلبة العلم أن يبينوا هذا للناس برفق، أن يبينوه برفق، لأنك عندما تأتي وترص رجلك في رجل الآخر ينفر منك ويظن أنك يعني عندك شيء ما جاءت به السنة، ما يفهم، هو ما يفهم، جاهل. وكذلك الجاهل يعلم. فإذا رأيت الإنسان يعني لأن هناك ينبني على هذا الخطأ خطأ آخر، إذا قربت رجلك من الشخص ثم أبعد فلا تبالغ في التقريب منه، لأنه في هذا الحالة ما يفهم السنة هو. ها؟ قف وقفة معتدلة، لأن أحيانا يظهر في التفريج بشكل يعني ما ورد في السنة هذا، وإن كان يعني كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه، ما هو لازم أنه يعني يفرج رجوله حتى تصير بشكل يعني فيه حتى يعني تعب على الجسم، فيه تعب على الجسم ومبالغة يعني بطريقة غير صحيحة، وهذا من التعمق، هذا من التعمق الممنوع. لكن يعني إن حاولت ورأيت منها استجابة، ولو أن تقرب رجلك من رجله بحيث تلصق فيها شيئا يسيرا، فهذا خير وبركة. ثم نعلم الناس السنة، ونريهم أن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي هذه، ونريهم كيف يفعلون حتى لا يستنكروا السنة. لكن إذا رأيت منه إبعاد فلا تفرج أو تفحش أكثر، لأن هذا أيضا يكون فيه مشقة على النفس من جهة، وتعمق من وجه آخر. أما بالنسبة ل يعني فضائل الصفوف، هذا شيء أمر معروف، وكذلك بالنسبة للتفضيل بين صفوف الرجال وصفوف النساء، فإن خير صفوف الرجال أفضلها أولها وشرها آخرها، وهي كما هو معلوم يعني شر النسبي، وكذلك أول صفوف النساء يعني شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، والمقصود أن النساء كن يصلين خلف الرجال، ولهذا كان النساء يؤمرن بألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال، لأن كثير منهم أو بعضهم لا يجد إلا إزارا واحدا، فربما ربطه على عاتقه، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. شوف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتدون بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما أمكنهم في ذلك القدوة، وربما يعني عند الرفع يؤدي إلى شيء، ربما أدى إلى شيء من يعني الانكشاف أو شيء من هذا، فأمر النساء ألا يرفعن حتى يرفع الرجال، أدب، هذا أدب. وكذلك كان النساء يعني مع أنهم يأتين إلى الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في قعر بيتها خير من صلاتها في مسجد دارها، وصلاتها في مسجد دارها خير لها من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير لها من صلاتها في المسجد، يعني مع الجماعة. وكنا يأتين إلى المسجد ولا يمنعهن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن تخرج بأدب وتخرج بحشمة غير متعطرة، من أصاب منكن بخورا فلا تصلي معنا العشاء. وفي الحديث أيضا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وجملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأمرون المرأة إذا خرجت مستعطرة ولو صلت معهم أن تغتسل غسل الجنابة، لحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بأنها فعلت كبيرة من الكبائر. طيب، هذه هي النقطة تقريبا في الثالثة، انتهت النقطة الرابعة. يعني أخذنا الأول علشان يصير البحث مرتب، بيان متى يقوم للصلاة، مشروعية تسوية الصفوف، مشروعية أيضا تتميم الصفوف والتراص فيها وتعديلها. أما النقطة الأخرى فهي القيام إلى الصلاة في الفرض، سيأتي معنا أنه ركن، لأنه قال هنا وإذا قام إلى الصلاة، فالقيام إلى الصلاة في الفرض مع القدرة عليه ركن، لا تصح الصلاة إلا به، ولهذا لا يجوز له أن يأتي بتكبيرة الإحرام حتى يستوي قائما، وقال بعض أهل العلم لو أتى بها قبل أن يقوم لا تنعقد صلاته فرضا، لا تنعقد فرضا، فلهذا لا يجوز له أن يأتي بتكبيرة الإحرام حتى يستوي قائما، لأنها ركن من أركان الصلاة، ثم بعد ذلك يكبر. النقطة الخامسة قول الله أكبر، هذه اللفظة ينبغي للمصلي أن يستشعر عظمة الله عز وجل، وأن الله أكبر معناها الله أعظم، أو الله أكبر كبير، الله أكبر كبير. وهذه الآن كما تعرفون إذا أراد الإنسان أن يدخل على ملك من ملوك الدنيا أو على أمير من الأمراء فإنه يحسن سمته ويمشي بوقار وبسكينة ويقف وهو ساكت وكأن على رأسه الطير، وهو هذا قد يكون ضرره أكثر من نفعه. وأما إذا جاء الإنسان إلى الصلاة فكأن الأمر عادة من العادات فقط، ما يستشعر فيها هذه العظمة. فإن كلمة الله أكبر يعني الله أعظم من كل عظيم، والله أكبر لا كبير، لا كبير إلا الله عز وجل. ولا يمكن بحال من الأحوال مهما تعاظم، مهما تعاظم الكبرى فهم لا يساوون شيئا مع عظمة الله عز وجل. هذا هو المعنى الذي، ولهذا قالوا إن هذه الكلمة الله أكبر معناها يعني التحريم للدنيا وما فيها، يعني خلاص ينبغي أن يكون في هذه الحالة مستشعر عظمة الله وخشية الله عز وجل، وكذلك يترك كل ما كان من شأنه مما هو من أمر الدنيا. فإن هذه، ولهذا قال تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، لا يأكل ولا يشرب، ولا ينبغي أن يفكر أيضا إلا في عظمة الله وقدرة الله. قالوا ولا مانع، يقول السلف لا مانع أن يفكر في الموت وما بعد الموت، يعني ما عدا ذلك لا. ليش؟ لأنه يقول في الحديث ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. فإذا حتى التفكير في أمور أخرى ينبغي أن ينسي نفسه التفكير في مثل هذه الأمور، وأنه دخل يعني بين يدي الله وبعظمة الله عز وجل، مستشعر خشية الله عز وجل وعظيم سلطان الله عز وجل، يصلي خاشعا ذليلا. لا تنعقد الصلاة إلا بها، لحديث تحريمها التكبير ولوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، وهذا الذي انعقد عليه إجماع الأمة، وعلى أن كل لفظ من الألفاظ الأخرى سواء كان بالإضافة أو بالتعريف أو غيرها مما يذكره الفقهاء في كتبهم من الألفاظ، فإن الصحيح أنه لا تنعقد الصلاة بغير هذا اللفظ، لفظ الله أكبر، لأنه هو الذي ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا هو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه نقطة والأمر فيها واضح في قوله في رفع اليدين، ذكر عندكم مسألة، أول شيء قال يرفع الصوت بها الإمام، الإمام حتى يسمعه الناس، ويخفيه غيره أي المأموم والمنفرد، يخفيه بمعنى أنه يعني بحيث يسمع نفسه، بحيث يسمع نفسه، وليس يخفيه بمعنى أنه لا يتحرك شيء منه مثل بعض الناس، يعني كأنها يعني مثل اللعب، بعض الناس حتى ولا يمكن يعني ما يشعرك أنه دخل في الصلاة، لكن الدخول في الصلاة يقول الله أكبر إذا كان يعني منفردا أو مأموما لا مانع أن يعني يتكلم به، ولكن بصوت منخفض، بصوت منخفض. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير، هذه النقطة السادسة، المندوب رفع اليدين مضمومتي الأصابع ومتوجهة إلى القبلة، وورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه، إلى حذو منكبيه، وهذا هو حذو المنكبين، يعني بحيث لا تتجاوز الأصابع، لا تتجاوز الأصابع المنكبين. إلا أن الشافعي رحمه الله تعالى لم أخذ من عموم النصوص، وقد ورد فيها أنه ربما رفع إلى فروع أذنيه، فقال الشافعي وهو أعدل الأقوال وهو أعدل يعني الفهم في الجمع بين النصين، أن أصل اليد يكون إلى حذو المنكب، أصل اليد، هذا أصل اليد من غير الأصابع، أي من مفصل الأصابع يسمى هذا أصل اليد، فأصل اليد يكون إلى المنكب، وتكون الأصابع إلى فروع أو إلى قرب فروع الأذنين، لأن بعض الناس يضع إيده هكذا، هذا ما ولا ثبت. وحتى عند الأحناف الذين قالوا يعني أخذوا بالحديث أنه يرفع إلى فروع الأذنين، ما قالوا تحط إيدك فوق ذلك، لا، يعني هم يمكن يقولون هكذا، هذا فروع الأذنين، هذا فروع الأذنين. إلا أن الشافعي رحمه الله تعالى استنبط من هذه من هذين الحديثين أنه تكون أصل اليد إلى حذو المنكب، فيكون يعني بهذا الشكل، والأصابع إلى فروع الأذنين، أو يكون كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مرة ويفعل هذا مرة أخرى. وسنن الأفعال وسنن الأقوال وما ورد فيه من الصفات لا يمنع أن تتعدد من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا يمنع أن تتعدد الصفات، وينبغي للمرء أن يفعل هذا مرة ويفعل هذا مرة. إنما جمع الشافعي رحمه الله تعالى جمع مبارك فيه إن شاء الله تعالى. سيأتي معنا أن من المواضع لكنها على سبيل الإجمال كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ورفعها عندما أراد أن يكبر للركوع، ويرفعها عند القيام من الركوع، ويرفعها ولا يرفعها عند إرادة السجود، ثم يرفعها إذا قام من التشهد عند القيام من الجلسة الأولى. هذه أربعة مواطن تقريبا، وقوله ثم فعل ذلك في صلاته كلها يعني في المواطن التي ذكر، أي عند الركوع وعند القيام من الركوع وعند تكبيرة الإحرام طبعا. وأما عند السجود وعند القيام من السجود أو ما بين السجدتين فلم يثبت في ذلك حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، إلا قوله ثم يرفع ثم فعل ذلك في صلاته كلها، ففهم بعض أهل الظاهر أن المراد مع كل تكبير لا بد من رفع، وهذا فهم يعني فيه نقص. وضع اليدين، هذا النقطة السابعة، وهو قائم أين يضع اليدين؟ ذكر هنا قال ويجعلهما تحت سرته، يجعلهما تحت سرته. استدلوا على هذا بحديث عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه تحت سرته، إذا وضع اليمنى على اليسرى تحت سرته. وهذا الحديث يقول النووي فيه هو حديث ضعيف، والأحاديث الثابتة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وضع يديه على صدره، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على صدره، لأن الأحاديث في التي على السرة أو تحت السرة يعني ليست التي تحت السرة ولا التي فوقها لم تثبت، أحاديث فيها ضعف. وأما الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى فوق صدره فهي أحاديث صحيحة، هي أحاديث صحيحة وأحاديث ثابتة، وكيفما وضعها على صدره فهو جائز، لأن النص عام، النص هنا مطلق على أنه وضعها على صدره. والوضع على الصدر بأي شكل، حتى الوضع الذي يفعله الشافعية بهذا الشكل، أو الوضع الذي يكون على أسفل الصدر، أو الوضع الذي يكون على أعلى الصدر، الكل يعتبر يتناوله اللفظ. أما هذا الذي هو على النحر فهذا يعني لا يسمى الحلق، ما يسمى صدر، الحلق ما يسمى صدر، ولكن الذي هو الصدر، ولو رفع على أعلى الصدر أو في وسط الصدر أو في أسفله فالكل يتناوله اللفظ، يتناوله وضعها على صدره. طيب إذن الوضع أولا يكون على الصحيح على الصدر وليس على السرة ولا تحت السرة، وإن كان حديث فوق السرة فيه يعني بعض أهل العلم حسنة فإذا يكون المقصود بالفوقية يعني ما على الصدر أيضا، لأنك إذا وضعتها على الصدر فهي تعتبر فوق السرة ولا تعتبر تحت السرة. في حديث وائل بن أولا وضع اليمنى على اليسرى لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه قال وضع يده اليمنى على اليسرى، لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى. طيب الوضع هنا وهو السؤال الوارد، هل يضعها قابضا اليمنى يقبضها على اليسرى على المعصم، أو يضعها بهذا الشكل ثلاثة بهذا الشكل هذه الثلاثة الأصابع ممدودة ويقبض بهاتين بهذا الشكل، أو يضع اليمنى على اليسرى لأنه ورد أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، كل ذلك قد ورد. فأما لأن الشد ورد في حديث أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت البرد يعني يضع طرف بعد أن يكبر يقول الله أكبر يضع طرف الرداء بعضه على بعض ثم يشد يديه عليه، يشد يديه عليه. وفي حديث أخذ شماله بيمينه، والأخذ معناها فيها إيش؟ فيها القبض، فيها معنى القبض، والقبض يتحقق بهذه الصفة ويتحقق أيضا بهذه الصفة، كلها تعتبر قبضا، لأن هذه الألفاظ يرجع فيها إلى العرف اللغوي، يرجع فيها إلى العرف اللغوي، لأنه لم يرد فيها صفة خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبض بهذا الشكل أو قبض بهذا الشكل. المهم أنه قبض، حصل القبض وأخذ شماله بيمينه، وهذا الغالب، هذه الصفة هي الغالبة وهي عند جمهور أهل العلم، وهذه الصفة التي في تفسير القبض عند الأحناف رحمهم الله تعالى يرون أن هذه هي صفة القبض. وعلى كل فما عده العرف اللغوي قبضا باليمنى على اليسرى فهو قبض، فهو قبض، إلا أن هذا هو الأكثر لأن فيه معنى الأخذ وفيه معنى الشد، شد اليمنى على اليسرى، هذا هو الذي يعني يكون أكثر في النصوص والله أعلم. قال أهل العلم إن هذه الصفة التي هي وضع اليمنى على اليسرى أولا هذه سنة متفق عليها بين أهل العلم إلا رواية رويت عن مالك رحمه الله تعالى، والصواب أن مالك هو الذي روى حديث وضع اليمنى على اليسرى في موطئه، ومذهب مالك على الصحيح أول ما يؤخذ من موطئه، وإنما ضرب مالك، الإمام مالك أفتى بفتوى تخالف رأي السلطان فضرب حتى فكت كتفاه رحمه الله تعالى، ولم يستطع أن يزر قميصه، فرؤي وهو مسدل يديه في آخر حياته، فظنوا أن هذا هو الآخر الأمر من مالك في مسألة الإسبال. والصواب أن الإمام مالك رحمه الله تعالى ما كان يستطيع أن يضع اليمنى على اليسرى، لأن سائر من روى حديث وضع اليمنى على اليسرى إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى أن تضع إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأن تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ومن رواه بعد ذلك إنما رواه عن طريق مالك، فهذا فيه دلالة على أن مالك لا يمكن أن يجتهد برأيه خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعروف المعلوم عنه يعني بالوقوف عنده، إنما رؤيت رواية في المدونة عن مالك رحمه الله تعالى أنه أفتى يعني عند بعض تلاميذه أن من السنة الإسبال، والذي يظهر أنه يحمل على إسبال في مواضع أخرى، إما أن يكون بعد الرجوع من القيام أو يعني في مواطن أخرى، أما القيام باستمرار فالصحيح الوارد عن مالك أنه يكون مع جمهور أهل العلم إليه بصره، وسيأتي معنا هذا في موضعه، لكن النظر أيضا أمامه أو النظر يعني في الأشكال وفي الصور والزخارف التي زخرفت بها المساجد، هذا أيضا مما يشغل الإنسان في صلاته، لكن ينبغي له أن يكون نظره موضع سجوده لا يتجاوز ذلك، كما قال أبو هريرة يقول فلما أنزل الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون رمقوا بأبصارهم مواضع سجودهم، رمقوا بأبصارهم مواضع سجودهم. وكذلك حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاته طأطأ رأسه، ولا يلزم من طأطأة الرأس أن يكون الذقن واصلا إلى الصدر، لأن هذا لم يكن هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الثابت عنه أن لحيته كانت تتحرك في القراءة. كانوا يعرفون أنه يقرأ في الظهر صلى الله عليه وسلم وفي السرية، قال كنا نعرفه بحركة لحيته، تحرك لحيته صلى الله عليه وسلم وشفتيه. فإذا فيه طأطأة الرأس، ولكن الطأطأة لا تكون بشكل يعني أن يصل الذقن إلى الصدر، وإنما يكون الطأطأة بشكل يعني فيه احترام وفيه خضوع، مع أيضا إبقاء على يعني عدم النزول بالرأس. وكذلك انعقد الإجماع على أن الخشوع في الصلاة، على أنه لا بد من الخشوع في الصلاة، وعلى أن وضع البصر موضع السجود لا يجاوز موضع سجوده أنه من الخشوع في الصلاة. استثنى أهل العلم من هذا الإجماع ما إذا كان هناك حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون لما أرسل فارسا في شعب، فأخذ كل بعد فترة يرمق الشعب ببصره، ينظر إلى حال الفارس الذي أرسله، فهذه حاجة. وكذلك إذا كان في صلاة الخوف، إذا كان في صلاة الخوف يخاف مثلا إما من فوات فريضة عليه مثلا كالوقوف بعرفة، أو من يخاف مثلا من سبع أو شيء، وكان لا يستطيع أن يضع يعني بصره، لا يضع بصره موضع سجوده، فعندئذ لا يعني له أن يحرك البصر على حسب الحاجة. وفي أحمد أن في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى سبابته، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكر بعد ذلك دعاء الاستفتاح وهي النقطة التاسعة، وهنا نذكر حكمه ونذكر دليله والصيغ التي وردت فيه. فأما حكمه فيكاد ينعقد إجماع السلف من الصحابة والتابعين على أنه سنة، على أنه سنة، وأن من أحيانا من ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر فيها دعاء الاستفتاح، وإنما يذكر افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بالحمد لله رب العالمين. فهذا فيه دلالة على أنه يعني أنه مستحب. ولكن ثبت أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة بعد تكبيرة الإحرام، فقال بأبي أنت وأمي ما هذه السكتة، سكوتك بعد الصلاة، أو السكتة التي تقفها هنية، السكتة التي تقفها هنية بأبي أنت وأمي بعد تكبيرة الإحرام، ماذا تقول؟ فقال الله أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسل خطايا وذنوبي بالماء والثلج والبرد، ونقيني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. الدليل الآخر أن عمر رضي الله تعالى عنه، وتخصيص هذا بقيام الليل فيه نظر، لأنه يقول هذه الحديث عام، يقول يسأله عن السكتة التي كان يسكتها ماذا تقول فيها، قال أقول كذا. إذن هذا دليل على أنه يعني حتى وهو في صلاة الفرض كان يسكتها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان يعلم الناس دعاء الاستفتاح في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صلاة الفريضة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الدعاء الذي كان يعلمه عمر رضي الله تعالى عن الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والفريضة، أن يرفع صوته بها، لأن رفع الصوت بها دليل عليه على تذكيرهم بها النسو، وعلى تعليم الجاهل إن لم يكن يعرف هذا الدعاء. فهذا أيضا دليل على السنية والمشروعية. وإن كان بعض يعني البعض يعني يأخذ من هذا أنه يدخل تحت الوجوب، وهذا فيه نظر، لأن أكثر أهل العلم نصوا على السنية. طيب، الصيغة الواردة ذكرنا صيغتين، وهناك صيغ أخرى ذكرها أو جاءت في قيام الليل وأطال فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الدعاء، فيها منها الآية قل إن صلاتي ونسكي، ها، وغيرها من الاستفتاحات الأخرى. طيب، ما هو الموقف في ورود استفتاحات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما اختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة في وقته، لما اختار هذا الدعاء مع أن غيره يعني في البخاري يعني ومسلم، بينما هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ليس في البخاري ومسلم، وما في البخاري ومسلم معروف معلوم أنه أثبت وأصح، أنه أصح. فأما بالنسبة لهذه الصيغ المتعددة، فهذه الصيغ المتعددة الثابت منها عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو قوله يعتبر سنة، قوله يعتبر سنة، وبخاصة ما ورد يعني في الصلاة مطلقا، أو يعني أيضا يحتمل أن يكون في الفريضة أو في النافلة، أيا ما كان من الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول التنويع أفضل. طيب، ما الذي يلزم إذن على طالب العلم؟ أن يتعلم، ما يتعلم دعاء واحدا فقط، يتعلم أدعية من الأدعية الواردة الثابتة. ليش؟ لأمرين. الأمر الأول تطبيق السنة، ففي أحيانا يعني في صلاة يقول دعاء وفي صلاة أخرى يقول دعاء آخر، وإن كان في غالب أحيانا يلتزم بدعاء أو يختار دعاء ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما سنبين الآن السبب، لكن ما ينبغي أنه لا يتعلم غيره، هذا أول شيء. الشيء الثاني، ربما يسمع أحدا من الناس يقول دعاء وهو صحيح ثابت ثم يستنكر عليه، يستنكر عليه، بل ربما بدعه بأنه يأتي بأدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الأفضل التنويع، قال والأفضل أن يأتي بالعبادات المتنوعة على وجوه متنوعة. العبادات المتنوعة يعني التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التوسيع على الناس، ومن هذا الاستفتاح والتشهد. ففي التشهد يمكن 3 أو 4 أنواع من التشهد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل يعتبر سنة، الكل سنة، وينبغي على طلبة العلم أن يتعلموه وأن يعلموا الناس أن هذا سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وموقف شيخ الإسلام هنا أقوى من موقف النووي رحمه الله تعالى، فإن النووي يقول من السنة أن يجمع أكبر قدر ممكن من أدعية الاستفتاح. طيب، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين دعائين أو 3 أدعية، وإنما كان يقول هذا مرة ويقول هذا مرة، فإذا يقول هذا تارة ويقول هذا تارة، وربما بعضها لم ينقل عنه إلا في صلاة الليل، في قيام الليل الذي فيه الدعاء، دعاء الاستفتاح الطويل المشهور المعروف. هذا بالنسبة لاختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الدعاء. قال هذا الدعاء أنا أختاره لعدة أمور. أولا، لأن عمر رضي الله تعالى عنه علم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفع به صوته في الفريضة، والصحابة يسمعون، فكان يعني كالمجمع عليه. هذه نقطة. النقطة الثانية، قال الأدعية وإن كانت أصح من هذا الدعاء إلا أن غالبها ثناء على الله عز وجل فقط، أما هذا ففيه دعاء وثناء، ففيه دعاء لا، غالب الأدعية، غالب الاستفتاحات دعاء، غالب يقول غالب الاستفتاحات الأخرى غير هذا الاستفتاح دعاء، وهذا الذي معنا فيه ثناء، فيه ثناء وفيه توحيد، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فيقول جمع فيها يعني فيها التوحيد وفيها الثناء على الله عز وجل وفيها الدعاء، وفيه أيضا الدعاء، لكن غيرها ليس فيه إلا دعاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب. فهذا يقول ما كان فيه ثناء على الله وتعظيم لله يعتبر أولى مما كان فيه إلا الدعاء والكل سنة والكل صحيح، لكن هذا هو اختياره. وقد مر معنا في الأذان أن أحمد اختار أذان بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اختاره على أذان أبي محذورة. ليش؟ قال لأنه الذي أذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا حتى توفاه الله، بينما ما أنكر حديث، ما أنكر الأذان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة. مفهوم هذا؟ فهذه ينبغي من معرفتها والفقه فيها، فإنك إذا عرفتها يعني عرفت وجوه يعني السنة. لكن ما ينبغي أن تقتصر على دعاء واحد من أدعية الاستفتاح، بل تتعلمها، وإن كان الأغلب والأكثر أن تقول الدعاء الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى لهذه المعاني الثلاثة، لكون عمر علمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهرا أو برفع صوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الفريضة. الأمر الثاني أنه يعتبر هذا ثناء على الله عز وجل وفيه توحيد، وهو أعظم الثناء أعظم من الدعاء. وكذلك لما يعني لما ذكر أنه يعني هذا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني داوم على أكثره، ولكنه مع ذلك فالإمام أحمد يقول لا يعني لا يلتزم يعني لا يقول غيره أو يبدع من يقول غيره، فافهم هذا. طيب، النقطة العاشرة وهي مسألة الاستعاذة. الاستعاذة حكمها يكاد ينعقد إجماع الأمة على أنها مندوبة وليست واجبة، إلا ما يروى عن عطاء والثوري فقد أوجباها للأمر في قول الله تعالى فاستعذ. والدليلها عموم الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما حكى ابن المنذر، وقد حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما معناها أو الحكمة منها والله أعلم، فلأنها فيها التجأ إلى الله سبحانه وتعالى من الشيطان، والشيطان في مثل هذه الأوقات يأتي للتلبيس في الصلاة والوسوسة، فإنه إذا ثوب بالأذان يذهب ثم يعود، فإذا أقيم في الصلاة يذهب ثم يعود فيلبس على الإنسان حتى لا يعرف ما صلى ما يعرف كم صلى من صلاته فيلبس عليه. وأيضا فيها معنى الاعتصام بالله، وهو الركن الركين الذي لا حول لنا ولا قوة إلا به. وهي أيضا الاستعاذة على الصحيح من أقوال أهل العلم مستحبة أول كل قراءة، إلا أنهم كما تعرفون يعني من بعضهم قال يعني يخفيها، وهذا هو الصواب، أن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كثير من صلاته يبدأ هو وأبو بكر وعمر بالحمد، يعني لا يذكرونها جهرا لكن لو أنه أحيانا في إسراره بها شيء من الذكر حتى يعرف الناس حكمها فإنه لا بأس بذلك. أما البسملة، البسملة لا نطيل في الكلام فيها، لكن نأتي بمختصر القول. السنة فيها في الصلاة أن يسمي في أول الفاتحة، وأن يسمي يعني كلما قرأ الفاتحة أن يسمي في أولها، وأن يسمي في أول الصلاة، وكذلك يسمي في أول كل سورة من السور التي يعني يبدأها من أولها. هذا هو القول المترجح. وكذلك ذكر ابن حجر بعد أن أفاض في هذه المسألة مسألة الجهر أو الإسرار بها، فالصحيح أن السنة الغالبة الذي هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، إلا أن تكون يعني جزءا من آية، أن تكون جزءا من آية، هذا يعني يجهر بها. وأما بالنسبة للابتداء بها في أول الصلاة فأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجهر بها. والدليل على هذا أنه في الحديث الذي ذكرته لكم، حديث أنس، أنه يبدأ صلاته بالحمد لله، لكن ذكر قال وما كان يجهر ببسم الله. ما الذي يفهم من هذا؟ أنه يسر، أنه يأتي بها ويسر، لأن هناك منهم من قال لا يسمي إطلاقا ولا يرى أنها سنة أصلا. والصواب ما عليه جمهور أهل العلم أنه يقرأها، لكن يقرأها سرا، وإن جهر بها في بعض الأحيان فإن ذلك جائز، لأنه ورد في بعض ألفاظ الأحاديث وهي أيضا بسند لا بأس به، هو متكلم فيه، ولكن مجموع طرقه يعني لا بأس به، يعني يحتج به. وذكر هذا ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك علق عليه الشيخ عبد العزيز بن باز حول هذا الموضوع بالذات، فقال الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يسر ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها في صلاته الجهرية، وكذلك لكنه لا مانع إن جهر بها أحيانا، فإنما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، لبيان الجواز. أما السنة الغالبة فهي الإسرار. هذا خلاف السنة، وهم الشافعية رحمهم الله تعالى وغفر لهم على أن السنة عندهم أن يجهر ببسم الله، بل يرى أنك إذا لم تجهر ببسم الله فكأنك ما قرأتها أصلا، وهذا خلاف الثابت في الأحاديث الصحيحة. وحاول ابن حجر رحمه الله تعالى، يعني وهو يعني كما تعرفون محقق، ولكنه مع هذا حاول أن يبين أن الجهر بها على الإطلاق سنة، هذا غير صحيح، بل الإسرار بها الأصل، أن الإسرار بها هو السنة، وأن الجهر لبيان الجواز، هذا إذا ثبتت أحاديث الجهر إليه بصره، وسيأتي معنا هذا في موضعه. لكن النظر أيضا أمامه، أو النظر يعني في الأشكال وفي الصور والزخارف التي زخرفت بها المساجد، هذا أيضا مما يشغل الإنسان في صلاته، لكن ينبغي له أن يكون نظره موضع سجوده، لا يتجاوز ذلك، كما قال أبو هريرة يقول: فلما أنزل الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون رمقوا بأبصارهم مواضع سجودهم، رمقوا بأبصارهم مواضع سجودهم. وكذلك حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاته طأطأ رأسه، ولا يلزم من طأطأة الرأس أن يكون الدقن واصلا إلى الصدر، لأن هذا لم يكن هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الثابت عنه أن لحيته كانت تتحرك في القراءة، كانوا يعرفون أنه يقرأ في الظهر صلى الله عليه وسلم وفي السرية، قال: كنا نعرفه بحركة لحيته، تحرك لحيته صلى الله عليه وسلم وشفتيه، فإذا فيه طأطأة الرأس، ولكن الطأطأة لا تكون بشكل يعني أن يصل الدقن إلى الصدر، وإنما يكون الطأطأة بشكل يعني فيه احترام وفيه خضوع، مع أيضا إبقاء على يعني عدم النزول بالرأس. وكذلك انعقد الإجماع على أن الخشوع في الصلاة، على أنه لا بد من الخشوع في الصلاة، وعلى أن وضع البصر موضع السجود لا يجاوز موضع سجوده أنه من الخشوع في الصلاة. استثنى أهل العلم من هذا الإجماع ما إذا كان هناك حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون لما أرسل فارسا في شعب، فأخذ كل بعد فترة يرمق الشعب ببصره، ينظر إلى حال الفارس الذي أرسله، فهذه حاجة. وكذلك إذا كان في صلاة الخوف، إذا كان في صلاة الخوف يخاف مثلا إما من فوات فريضة عليه مثلا كالوقوف بعرفة، أو من يخاف مثلا من سبع أو شيء، وكان لا يستطيع أن يضع يعني بصره، لا يضع بصره موضع سجوده، فعندئذ لا يعني له أن يحرك البصر على حسب الحاجة. وفي أحمد أن في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى سبابته، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكر بعد ذلك دعاء الاستفتاح، وهي النقطة التاسعة، وهنا نذكر حكمه ونذكر دليله والصيغ التي وردت فيه. فأما حكمه فيكاد ينعقد إجماع السلف من الصحابة والتابعين على أنه سنة، على أنه سنة، وأن من أحيانا من ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر فيها دعاء الاستفتاح، وإنما يذكر افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بالحمد لله رب العالمين، فهذا فيه دلالة على أنه يعني أنه مستحب. ولكن ثبت أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة بعد تكبيرة الإحرام فقال بأبي أنت وأمي ما هذه السكتة؟ سكوتك بعد الصلاة أو السكتة التي تقفها هنية، السكتة التي تقفها هنية بأبي أنت وأمي بعد تكبيرة الإحرام ماذا تقول؟ فقال الله أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسل خطايا وذنوبي بالماء والثلج والبرد، ونقيني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. الدليل الآخر أن عمر رضي الله تعالى عنه، وتخصيص هذا بقيام الليل فيه نظر، لأنه يقول هذه الحديث عام، يقول يسأله عن السكتة التي كان يسكتها ماذا تقول بها، قال أقول كذا. إذن هذا دليل على أنه يعني حتى وهو في صلاة الفرض كان يسكتها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان يعلم الناس دعاء الاستفتاح في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صلاة الفريضة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الدعاء الذي كان يعلمه عمر رضي الله تعالى عن الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والفريضة أن يرفع صوته بها، لأن رفع الصوت بها دليل عليه على تذكيرهم بها النسو، وعلى تعليم الجاهل إن لم يكن يعرف هذا الدعاء. فهذا أيضا دليل على السنية والمشروعية، وإن كان بعض يعني البعض يعني يأخذ من هذا أنه يدخل تحت الوجوب، وهذا فيه نظر، لأن أكثر أهل العلم نصوا على السنية. طيب، الصيغة الواردة ذكرنا صيغتين، وهناك صيغ أخرى ذكرها أو جاءت في قيام الليل وأطال فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الدعاء، فيها منها الآية قل إن صلاتي ونسكي وغيرها من الاستفتاحات الأخرى. طيب، ما هو الموقف في ورود استفتاحات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما اختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة في وقته، لما اختار هذا الدعاء مع أن غيره يعني في البخاري يعني ومسلم، بينما هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ليس في البخاري ومسلم، وما في البخاري ومسلم معلوم أنه أثبت وأصح، أنه أصح. فأما بالنسبة لهذه الصيغ المتعددة، فهذه الصيغ المتعددة الثابت منها عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو قوله يعتبر سنة، قوله يعتبر سنة، وبخاصة ما ورد يعني في الصلاة مطلقا، أو يعني أيضا يحتمل أن يكون في الفريضة أو في النافلة، أيا ما كان من الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول التنويع أفضل. طيب، ما الذي يلزم إذن على طالب العلم؟ أن يتعلم، ما يتعلم دعاء واحدا فقط، يتعلم أدعية من الأدعية الواردة الثابتة. ليش؟ لأمرين. الأمر الأول تطبيق السنة، ففي أحيانا يعني في صلاة يقول دعاء وفي صلاة أخرى يقول دعاء آخر، وإن كان في غالب أحيانه يلتزم بدعاء أو يختار دعاء ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما سنبين الآن السبب، لكن ما ينبغي أنه لا يتعلم غيره، هذا أول شيء. الشيء الثاني، ربما يسمع أحدا من الناس يقول دعاء وهو صحيح ثابت ثم يستنكر عليه، يستنكر عليه، بل ربما بدعه لأنه يأتي بأدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الأفضل التنويع، قال والأفضل أن يأتي بالعبادات المتنوعة على وجوه متنوعة. العبادات المتنوعة يعني التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التوسيع على الناس، ومن هذا الاستفتاح والتشهد. ففي التشهد يمكن 3 أو 4 أنواع من التشهد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل يعتبر سنة، الكل سنة. وينبغي على طلبة العلم أن يتعلموه وأن يعلموا الناس أن هذا سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وموقف شيخ الإسلام هنا أقوى من موقف النووي رحمه الله تعالى، فإن النووي يقول من السنة أن يجمع أكبر قدر ممكن من أدعية الاستفتاح. طيب ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين دعائين أو 3 أدعية، وإنما كان يقول هذا مرة ويقول هذا مرة، فإذا يقول هذا تارة ويقول هذا تارة، وربما بعضها لم ينقل عنه إلا في صلاة الليل، في قيام الليل الذي فيه الدعاء، دعاء الاستفتاح الطويل المشهور المعروف. هذا بالنسبة لاختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الدعاء. قال هذا الدعاء أنا أختاره لعدة أمور. أولا لأن عمر رضي الله تعالى عنه علم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفع به صوته في الفريضة، والصحابة يسمعون، فكان يعني كالمجمع عليه. هذه نقطة. النقطة الثانية قال الأدعية وإن كانت أصح من هذا الدعاء إلا أن غالبها ثناء على الله عز وجل فقط، أما هذا ففيه دعاء وثناء، ففيه دعاء غالب الأدعية، غالب الاستفتاحات دعاء، يقول غالب الاستفتاحات الأخرى غير هذا الاستفتاح دعاء، وهذا الذي معنا فيه ثناء، فيه ثناء وفيه توحيد، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فيقول جمع فيها يعني فيها التوحيد وفيها الثناء على الله عز وجل وفيها الدعاء، وفيه أيضا الدعاء، لكن غيرها ليس فيه إلا دعاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. فهذا يقول ما كان فيه ثناء على الله وتعظيم لله يعتبر أولى مما كان فيه إلا الدعاء، إلا الدعاء، والكل سنة والكل صحيح، لكن هذا هو اختياره. وقد مر معنا في الأذان أن أحمد اختار أذان بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اختاره على أذان أبي محذورة. ليش؟ قال لأنه الذي أذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا حتى توفاه الله، بينما ما أنكر حديث، ما أنكر الأذان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة، مفهوم هذا؟ فهذه ينبغي من معرفتها والفقه فيها، فإنك إذا عرفتها يعني عرفت وجوه يعني السنة، لكن ما ينبغي أن تقتصر على دعاء واحد من أدعية الاستفتاح، بل تتعلمها، وإن كان الأغلب والأكثر أن تقول الدعاء الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى لهذه المعاني 3، لكون عمر علمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهرا أو برفع صوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الفريضة. الأمر الثاني أنه يعتبر هذا ثناء على الله عز وجل وفيه توحيد، وهو أعظم الثناء، أعظم من الدعاء. وكذلك لما يعني لما ذكر أنه يعني هذا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني داوم على أكثره، ولكنه مع ذلك فالإمام أحمد يقول لا يعني لا يلتزم يعني لا يقول غيره أو يبدع من يقول غيره، فافهم هذا. طيب النقطة 10 وهي مسألة الاستعاذة. الاستعاذة حكمها يكاد ينعقد إجماع الأمة على أنها مندوبة وليست واجبة، إلا ما يروى عن عطاء والثوري فقد أوجباها للأمر في قول الله تعالى فاستعذ، والدليلها عموم الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما حكى ابن المنذر، وقد حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما معناها أو الحكمة منها والله أعلم، فلأنها فيها التجأ إلى الله سبحانه وتعالى من الشيطان، والشيطان في مثل هذه الأوقات يأتي للتلبيس في الصلاة والوسوسة، فإنه إذا ثوب بالأذان يذهب ثم يعود، فإذا أقيم في الصلاة يذهب ثم يعود فيلبس على الإنسان حتى لا يعرف ما صلى من ما يعرف كم صلى من صلاته فيلبس عليه. وأيضا فيها معنى الاعتصام بالله وهو الركن الركين الذي لا حول لنا ولا قوة إلا به. وهي أيضا الاستعاذة على الصحيح من أقوال أهل العلم مستحبة أول كل قراءة، أول كل قراءة، إلا أنهم كما تعرفون يعني من بعضهم قال يعني يخفيها، وهذا هو الصواب، أن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كثير من صلاته يبدأ هو وأبو بكر وعمر بالحمد، يعني لا يذكرونها جهرا، لا يذكرونها جهرا. لكن لو أنه أحيانا في إصراره بها شيء من الذكر حتى يعرف الناس، حتى يعرف الناس حكمها، فإنه لا بأس بذلك. أما البسملة، البسملة لا نطيل في الكلام فيها، لكن نأتي بمختصر القول. السنة فيها في الصلاة أن يسمي في أول الفاتحة، وأن يسمي يعني كلما قرأ الفاتحة أن يسمي في أولها، وأن يسمي في أول الصلاة، وكذلك يسمي في أول كل سورة من السور التي يعني يبدأها من أولها. هذا هو القول المترجح. وكذلك ذكر ابن حجر بعد أن أفاض في هذه المسألة مسألة الجهر أو الإسرار بها. فالصحيح أن السنة الغالبة الذي هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، إلا أن تكون يعني جزءا من آية، أن تكون جزءا من آية، هذا يعني يجهر بها. وأما بالنسبة للابتداء بها في أول الصلاة فأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجهر بها. والدليل على هذا أنه في الحديث الذي ذكرته لكم، حديث أنس، أنه يبدأ صلاته بالحمد لله، لكن ذكر قال وما كان يجهر ببسم الله. ما الذي يفهم من هذا؟ أنه يسر، أنه يأتي بها ويسر، لأن هناك منهم من قال لا يسمي إطلاقا ولا يرى أنها سنة أصلا. والصواب ما عليه جمهور أهل العلم أنه يقرأها، لكن يقرأها سرا، وإن جهر بها في بعض الأحيان فإن ذلك جائز، لأنه ورد في بعض ألفاظ الأحاديث وهي أيضا بسند لا بأس به، هو متكلم فيه، ولكن مجموع طرقه يعني لا بأس به، يعني يحتج به. وذكر هذا ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك علق عليه الشيخ عبد العزيز بن باز حول هذا الموضوع بالذات، فقال الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يسر ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها في صلاته الجهرية. وكذلك لكنه لا مانع إن جهر بها أحيانا، فإنما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، لبيان الجواز. أما السنة الغالبة فهي الإسرار. هذا خلاف السنة، وهم الشافعية رحمهم الله تعالى وغفر لهم على أن السنة عندهم أن يجهر ببسم الله، بل يرى أنك إذا لم تجهر ببسم الله فأنك ما قرأتها أصلا. وهذا خلاف الثابت في الأحاديث الصحيحة. وحاول ابن حجر رحمه الله تعالى يعني وهو يعني كما تعرفون محقق، ولكنه مع هذا حاول أن يبين أن الجهر بها على الإطلاق سنة، هذا غير صحيح. بل الإسرار بها الأصل، أن الإسرار بها هو السنة، وأن الجهر لبيان الجواز، هذا إذا ثبت أحاديث الجهر.